بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولا يكفي بعدها. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رحمه الله: هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان، أي العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أي بغير حق، ويصدون عن سبيل الله. فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بذل الناس لهم من أموالهم، فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما. فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم على الطريق المستقيم، ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الأحبار والرهبان ليحذر منهم، فهؤلاء الأحبار والرهبان ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة، أي يمسكونها ولا ينفقونها في سبيل الله، أي طرق الخير الموصلة إلى الله، وهذا هو الكنز المحرم، أن يمسكها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب، أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت، فبشرهم بعذاب أليم. ثم فسره بقوله: يوم يحمى عليها، أي على أموالهم، في نار جهنم، فيحمى كل دينار أو درهم على حدته، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. في يوم القيامة كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويقال لهم توبيخا ولوما: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز. وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله، وإخراجها للصد عن سبيل الله وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات، والنهي عن الشيء أمر بضده. أي يؤدي مؤده، إنه عن الشيء يؤدي النهي عنه، الأمر بالشيء يؤدي النهي عن ضده ويستلزم النهي عن ضده، وإلا فقد انتقد إطلاق هذا القول أن الأمر بالشيء هو النهي عن ضده، فإنه مبني على من لا يثبت الحروف في كلام الله تعالى، فيقول الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا مذهب الأشاعرة. ولكن الصحيح أن يقال والأدق أن النهي عن الشيء مستلزم للأمر بضده، أو الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده، فإن النهي شيء والأمر شيء آخر. والله تعالى تكلم بالأمر وتكلم بالنهي، لما ذكر الله في الآية السابقة التي قرأناها قبل درسين أنهم اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا، ذكر من مساوي هؤلاء الأحبار والرهبان: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، أي العلماء، والمراد أحبار اليهود، والرهبان أي العباد، والمراد رهبان النصارى. وقد يطلق على العالم من النصارى قسيس، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، والحبر إذا أطلق فهو المشهور أنه علماء اليهود. حالهم: ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فجمعوا بين الأمرين: أكلوا أموال الناس بالباطل، جمعوا المال باسم الصدقات ثم أكلوها، أفتوا الناس بما هو خلاف الدين وخلاف الشرع، بما يوافق الرغبات والأهواء، وأخذوا على ذلك الأموال فأكلوها بالباطل، غيروا الكتب وحرفوها وأخذوا بذلك الأموال فأكلوها بالباطل. وهذا ذم لعلماء السوء الذين يسخرون علمهم في مصالح الناس، أي في رغبات الناس وإن كانت مخالفة للشرع، فيفتي هذا بما يوافق رغبته، وإن خالف الشرع بمقابل يعطيه إياه، ويقضي لهذا كذلك. هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل وهم متوعدون بالعذاب، ويصدون عن سبيل الله، أي مع أنهم يأكلون تلك الأموال بالباطل أيضا صد الناس عن الدين الحق وعن الطريق الموصل إلى الله تعالى، عن سبيل الله أي عن الطريق الموصل إلى الله تعالى، وهو دينه الحق الذي جاء به أنبياءه، فصدوهم عنه بأقوالهم وفتاواهم الباطلة. ثم قال الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يكنزونها أي لا يؤدون منها زكاتها ولا النفقة منها في سبيل الله. أما من أدى زكاة مال فليس بكنز. جاء عن جماعة من الصحابة قالوا: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض، وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الأرض. فمعنى يكنزونها أي يدخرونها دون أن يخرجوا منها ما أوجب الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل في ذلك من ترك الإنفاق في سبيل الله وفي الجهاد وقت الحاجة إليه مع قدرته على ذلك. فمن منع ماله وهو قادر على النفقة في الجهاد في سبيل الله ومع ذلك منعه ولم يبذله، قال فهو داخل في هذه الآية. وأي عمل يدخل في سبيل الله أعظم من الجهاد. فبشرهم بعذاب أليم. أخبرهم بالعذاب الذي يؤلمهم يوم القيامة، وفسر هذا العذاب وتقدم معنا مرارا أن البشارة تستعمل في الإخبار بما يسر وفي الإخبار بما يسوء، وإن كان الأصل فيها الأول ولا تستعمل في الثاني إلا بقرينة، ولكن كلها راجعة كما تقدم إلى تغير البشرة، فسميت البشارة بشارة لأن بشرة المبشر تتغير، إن كان بخير تتغير بالسرور والفرح، وإن كان بسوء تتغير بالحزن والبؤس. ثم بين الله تعالى هذا العذاب الأليم فقال: يوم يحمى عليها أي على تلك الأموال التي كنزوها، سواء كانت من الدنانير الذهب أو كانت من الدراهم الفضة أو كانت أي ذهب وأي فضة، يحمى عليها في نار جهنم. وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة بيان كيف يحمى عليها. السعدي يقول: يحمى منها كل دينار وكل درهم. جاء بيان في حديث أبي هريرة أنها تصفح صفائح من نار تلك الدراهم وتلك الدنانير، تصير يوم القيامة صفائح من نار، فيحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. والجبين هو الجباب. يقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذا الذي كنزتموه لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذه الآية استدل بها من قال إن في الحلي الملبوس زكاة، وهذا هو الصحيح كما تقدم معنا لصراحة الأحاديث في ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء زكاة الحلي الملبوس، وأيضا لهذه الآيات: والذين يكنزون الذهب والفضة. قد جاء في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة، فهو يشمل أنه صاحب ذهب وصاحب فضة. وقد جاء في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة أو ابن عمر أن الذي يكنز المال يمثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، أي ثعبانا عظيما قد تساقط شعر رأسه، قيل من كثرة السم الذي فيه وقيل لكبر سنه، يتبعه يقول له أنا كنزك أنا مالك. وكان أبو ذر رضي الله عنه يحمل هذه الآية على مطلق الكنز، وأن من كنز مالا وإن أدى زكاة أنه يعاقب، وقد خالفه سائر الصحابة رضي الله عنهم. قد جاء في الصحيح في البخاري أنه اختلف مع معاوية في هذه الآية، كان بالشام في خلافة عثمان، فكان أبو ذر يقول إن هذه الآية عامة فينا وفي أهل الكتاب، وكان معاوية رضي الله عنه يقول بل هي في أهل الكتاب خاصة. والصحيح أن الآية عامة، ولكن ما أديت زكاته فليس بكنز، كما جاء ذلك عن جماعة من الصحابة ممن خالف أبا ذر رضي الله عنه كعمر وابنه عبد الله وغيره. فكتب معاوية إلى عثمان رضي الله عنه يشكو أبا ذر، فأرسل إلى عثمان فجاء المدينة، قال فتجمع الناس حوله كأنهم لم يروه قبل، وكان زاهدا رضي الله عنه حتى ظهرت آثار الزهد على جسده ووجهه من تقشفه وشحابة لونه. فلما تجمع عليه الناس قال لو عثمان لو تنحيت أو لو استطعت أن تتنحى شيئا عن الناس، فنزل بالربذة ومات فيها خارج المدينة. والشاهد أن ما قاله أبو ذر في الآية أصح من حيث أنها عامة فينا وفي أهل الكتاب، لكن هل قوله في أن كل مال حفظ فهو كنز أصح، أو قول من قال ما أديت زكاته فهو كنز فليس بكنز؟ قول الثاني أصح، هو أصاب في واحدة أن هذه الآية عامة في المسلمين وأهل الكتاب والمشركين جميعا، وأن من كنز ولم يؤدي الزكاة فهو معذب متوعد بهذا العذاب. وأما قوله إن كل مال حفظ فهو كنز فقد خالفه غير من الصحابة رضي الله عنهم، وبينوا أن ما أديت زكاته ودفعت فليس ذلك بكنز. في هذا رد على الروافض الذين يطعنون في أبي ذر رضي الله عنه، يطعنون في عثمان وأنه نفى أبا ذر وعزله عن المدينة أخرجه منها، هذا ليس بصحيح، فهو أشار عليه حتى لا يحصل بينه وبين الناس اختلاف في هذه الفتوى التي كان يراها وهذا القول الذي كان يذهب إليه، فأشار عليه فرأى أبو ذر رضي الله عنه أن يخرج وخرج وبقي في الربذة حتى مات فيها. قوله في الآية لا يأكلون أموال الناس بالباطل، هل هذا خاص بالأكل؟ ولو أخذ إنسان أموال الناس وبنى بيتا لا يكون حراما؟ هذا نعمان، نعم ما أدري فهمت السؤال أو لا. نعم قلنا قال الله لا يأكلون أموال الناس بالباطل، هل معنى أنما يحرم أكل أموال الناس بالباطل أو أي أخذ لأموال الناس لو أخذ إنسان مال الناس وبنى به بيتا بالباطل، هل هذا حرام أو يحل؟ فكيف قلت صحيح قبل قليل؟ نعم. فقوله لا يأكلون هذا الاعتبار الأغلب، وإلا فالمعنى أن يأخذون أموال الناس بالباطل سواء بالأكل أو بالبناء أو باللبس أو بأي استعمال، من أخذ أموال الناس بغير حق فهو داخل في هذه الآية. وذكر الله تعالى في هذه الآية
أقسام الناس كما ذكر ابن كثير رحمه الله، وهم الذين إذا صلحوا صلحت أحوال العباد، وإذا فسدوا فسدت أحوال العباد. وهم الأحبار الذين هم العلماء، والرهبان الذين هم العباد، والملوك أصحاب الأموال الذين يكنزون الذهب والفضة. وقد قال ابن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الثلاث الأصناف وهي مذكورة في هذه الآية: الأحبار، أحبار السوء، ورهبان السوء، وأصحاب الأموال الذين يتبعهم الناس لأموالهم. فالناس إنما يتبعون المتبوع إما لعلمه، يتبعونه لكونه عالما، وإما لصلاحه وزهده وعبادته، يتبعونه لكونه عابدا، وإما لماله ورياسته. وهؤلاء هم الذين يكنزون الذهب والفضة. وهذه الثلاث الأصناف إذا فسدت يحصل في الناس فساد كبير. إذا فسد العلماء، وفسد العباد، وفسد الملوك أصحاب الأموال والرئاسة، حصل فساد كبير في الناس. وإذا صلحوا حصل الصلاح الكبير في الناس. ولذا كان سفيان بن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أخن يقول: هل هذه العبارة فيها انتقاد؟ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم. ظاهر أنه مستقيم. هداهم أي هم مهتدون، وهدايتهم أي يهدون الناس، وهذا حق. الهداية التي هي ثابتة للعلماء إذا كان علماء حق، وأما إذا كان علماء باطل فليسوا هداة ولا مهتدين. يعني أخي يقول على الانتقاد في هذه الجهة: أو بذل الناس لهم أموالهم، فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم. لا، هو يقول الناس إنما يبذلون لهم الأموال لأجل هذا. قال: فإذا كانت لهم رواتب من أموالهم، أو بذل الناس لهم من أموالهم، أي إنما يبذلون لهم الناس لأجل هذه الأمور، لأجل العلم والعبادة، ولأجل الهدى الذي هم عليه وهداية الناس. وهؤلاء يأخذونها ويصدون عن سبيل الله، فليس معنى أنهم هم هدى مهتدون، ولكن الناس ظنوا بهم ذلك وهم بخلاف هذا الأمر. هذا معنى كلام الصافي، فالله أنه مستقيم.